الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل؟ ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بعد أن ذكر الله عز وجل أحكام النكاح، جاءت التفاصيل في أحكام هذه الأسرة التي تنشأ عن الأسس السليمة في اختيار الزوج أو الزوجة، فالله سبحانه هو الذي تكفل بذلك، فذكر سبحانه العشرة الحسنة في اللقاء المعنوي والمادي، في اللقاء المعنوي والحسي والجسمي بين الزوجين. وتصدى القرآن في هذه الآيات لبيان النزاهة البدنية في العلاقة الطبيعية وتنظيم الغريزة التي أوجدها الله عز وجل في النفس البشرية، وهي حاجة الرجل للمرأة وحاجة المرأة للرجل. فجاءت الآية: ويسألونك عن المحيض، وهي عطف على ما سبق من قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ومناسبة أن تحريم نكاح المشركات يؤذن بالتنزه عن أحوال المشركين، فعم هذا التنزه في طبيعة العلاقة أيضا بين الرجل والمرأة، فربنا أكرمنا بشريعة خالدة باقية ناسخة مهيمنة على شرائع من قبلنا، فكانت وسطا في كل شيء، كانت وسطا في العقيدة، وسطا في التشريع، وسطا في الخلق. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعات إلى يوم الدين من عاداتهم التي وجدت يا للأسف في حق بعض القبائل قديما الذين مالوا اليهودية، وبقيت هذه العادات مستمرة في لهذه الأيام في حق بعض الناس، لا يقربون الحائض بالكلية، لا يأكلون خبيزها، ولا يأكلون طبيخها، ولا يمسونها، ويرونها نجسا قذرا، بل لا يجامعونها في البيت، بمعنى أنهم لا ينامون ويجمعهم سقف واحد، هو ينام في مكان متى تحيض المرأة، والمرأة تبيت في مكان آخر بعيدة عنه. والنصرانية النصارى يجوزون معاشرة المرأة وإتيانها في القبل وهي أحاض. يعني انظروا إلى الفرقين الكبيرين، فجاء الشرع وسطا وجاء الشرع بتعليمات نظمها ربنا جل في علاه في هذه الآية. وهذه الآية تحتاج منا لتدبر. سبق ذكر خبر أنس، ساقه ابن كثير من مسند أحمد وهو عند مسلم في الصحيح. قال أنس: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت. ومعنى لم يجامعوها، المراد هنا الاجتماع لا الجماع، الاجتماع بها، لا يجتمعون بها تحت سقف واحد، وهذا من غلوهم. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما نزلها اليثرب المدينة النبوية، لما نزلها المسلمون كان فيها يهود، فبلغهم هذه الأخبار، فجاء السؤال، فنزلت الآية فوضعت في أرشق مكان لها في كتاب الله عز وجل، ذكرت بعد ذكر البأساء والضراء، وأن من أسباب دفع الضراء عن المجتمع اللبنات التي تكون هذا المجتمع، تكون لبنات قائمة على اختيار وعلى أسس سليمة صحيحة، فلا يجوز في هذه اللبنة أن يأتي الشر والضر للمجتمع من خلالها، فمنع أن تكون اللبنة أحد شقيها مشركا أو كافرا، أن يكون الزوج أو الزوجة، لابد أن يكون المهيمن المسلم. ثم لو كانت في بعض الأشياء في هذه اللبنة يقبل أن يعدل، يسد ثغرة، كأن يكون رجل مسلم تحته زوجة كتابية فلا حرج، ولكن مع هذا الأحسن أن يكون الرجل قد اختار زوجته على أساس شرعي. هذه اللبنة لها أحكام، أحكامها جاءت سورة البقرة بالتفصيل الشديد له، جاءت أحكام الوضع، ثم جاء بعدها أحكام الإيلاء، ثم جاء بعدها أحكام الطلاق، حتى الطلاق له أحكام، والطلاق له تفصيل، وتفصيله جاء في كتاب ربنا جل في علا. نتأمل وإياكم الآية، بعض ما في الآية من أسرار. وهذه تفضل أبو أحمد، قلت شيئا؟
لا،
جزاك الله خير. طيب أكرمك الله. نتأمل بعض ما في الآية من أشياء من أسرار ومن نظم، كالعادة يوجد في الآية بعض اللفتات تحتاج منا إلى وقوف وإلى المجلية. الذي لا يفهم العربية يضارب بين النصوص، والذي يفهم العربية ويدقق يعلم أن الكتاب والسنة توأمان صدرا من الوحي. يتأمل الآية: ويسألونك عن المحيط، قلنا يسألونك معطوف الواو عطف على الآية التي قبلها، ولا تنكح المشركات. قال: ويسألونك عن المحيط. المحيط قالوا عن مصدر ميم بمعنى الحيض، يعني المحيط مصدر وهو الحيض. ومنهم من قال لا، ليس هو مصدر، وإنما هو اسم مكان، المراد القبل، والمراد الجماع، والمراد جماع الزوجة وهي حاض. ومن جعلها اسم مكان أو مصدرا فلهم في ذلك، فلهم في قولهم هذا نظائر العربية، مثل مثلا المقيل والمبيت. فالمقيل والمبيت قيل أنها مصدر، المقيل يعني قيلولة، والمبيت البيات، وقيل في المقيل المكان الذي تقيل فيه، والمبيت المكان الذي تبيت فيه. فالمحيط والمقيل والمبيت كلها يجمعها احتمال أن تكون مصدرا ميميا، واحتمال أن تكون اسم مكان. ولا بد أن نقف على سر العدول عن الحيض إلى المحيض. لماذا لم تكن الآية ويسألونك عن الحيض إذا كانت مصدرا؟ حتى لو كانت مصدرا فلا بد لها من فائدة. ما هي فائدتها؟ يأتينا بالتأمل، تأملنا الآيات يأتينا فائدة العدول عن الحيض إلى المحيض في هذا السياق. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فاعتزلوا النساء فيه، ولا فاعتزلوا النساء في المحيض. طب هل من سر في مثل هذا السياق؟ هل من سر في مثل هذا السياق؟ طيب تأمل، لماذا جاء قل هو أذى؟ قل هو أذى يقينا المراد بهو الحيض، والأذى أذى للرجل وأذى للمرأة، والتفصيل عند الأطباء، لكن نحن متيقنون على ما أخبرنا ربنا جل في علاه. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. العدول عن ذكر المحيض مرة أخرى، ما ذكر المحيض، ذكره بالضمير قل هو، ما قال قل المحيض أذى، حتى يفهمنا ربنا أن من معاني أن المراد من المحيض السابق إيش؟ الحيض، أن المراد الحيض قل هو أذى، فلا يكون الأذى إلا في الحيض. ما هو الحيض؟ الحيض العرب تقول حاض أي سالة، وتقول حاض السيل أي نزل ماؤه، ثم أطلق على ما يقذف على ما يقذفه الرحم من دم فاسد حال كونه حائلا. فالمرأة إما حائل وإما حامل، فإن كانت حائلا نزل منها الحيض، والحيض دم أسود يعرف أو يعرف، تعرفه المرأة من خلال عادتها الشهرية، أو يعرف أي تنبعث منه رائحة معروفة. المرأة تعرف الحيض باللون، وتعرفه بالآلام التي تصاحبه وبالرائحة، فهو دم فاسد يخرج على وجه الدوام والتكرار وفق عادة غالبا ما تكون منتظمة. فإذا لم تكن العادة منتظمة في الحيض فالمرأة تسمى متحيرة. فإذا استطاعت المتحيرة أن تفصل بين دم الحيض وغيره بمواصفاته، فحينئذ تعمل على إعمال هذه الأوصاف. فإن لم تستطع واختلط عليها الأمر، فحينئذ تمكث قدر أقرائها، تمكث قدر حيضاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمجموعة من المستحاضات من النساء. فرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض هو الذي نتكلم عن أحكامه، وأما الاستحاضة فهو دم عرق، فهو دم فساد، هو دم نزيف، يسمى اليوم دم النزيف. والأحكام الشرعية تدور مع الحيض لا مع الاستحاضة. فالدم الذي ينزل من الفرج من الاستحاضة يمتاز عن سائر الدماء الذي ينزل من أي مكان بأنه نجس إجماعا، وأما ما عداه ففيه خلاف بين العلماء. وأما ما عدا ذلك فلا فرق بين الدم الذي ينزل من الأنف أو من أي مكان البدن مع ذاك المكان إلا نجاسة الدم، أما سائر الأحكام فتبقى كما هي. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. إيش الأذى؟ الأذى اسم مشترك، اسم مشترك للشيء القذر أجلكم الله، وللشيء النجس. والأذى يطلق أيضا على المكروه الذي يؤذي، على المكروه الذي يؤذي. دم الحيض نجس بإجماع، دم الحيض نجس بإجماع. والمرأة إذا جاء الحيض على ثوبها على ملابسها فلا يحل لها بعد طهورها أن تصلي فيه إلا أن تغسله، وهو كذلك مكروه يؤذي. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. إذن أفادت قل هو أذى أن المراد به هو الحيض. قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيط، فاعتزلوا النساء في المحيط. نسمع تتمة التفسير لنرجع لنذكر إن شاء الله تعالى ما بدا من سر العدول عن فاعتزلوا النساء فيه إلى قوله فاعتزلوا النساء في المحيض مرة أخرى. نسمع ونأتي لبعض الأحكام حتى لما نوجه الآية يكون ذلك إن شاء الله عن تجرية وبيان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى أبو داود بسنده عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء وأكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قلت ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فأقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
تأمل معي الحديث السابق، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وأورد الشارح رحمه الله حديث أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا، أي إذا أراد شهوته صلى الله عليه وسلم، كان زوجه حائضا، فألقى على فرجها ثوبا. وفي الحديث اصنعوا كل شيء إلى النكاح، بلا شك النكاح المراد هنا
جماعة.
إيش المراد به؟ الجماع ولا العقد؟
جماعة،
قولا واحد من الجماع. اصنعوا كل شيء إلى النكاح، المراد بالنكاح هنا الوطن، اصنعوا كل شيء إلى النكاح. وفي الحديث المتفق عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: أمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. اختلف العلماء على مذهبين فيما في المقدار الذي يحل للرجل من زوجه وهي حائض. فذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة التمتع ما بين السرة والركبة من المرأة، تأخذ نهمتك منها بغير التمتع ما بين السرة والركبة، هذا مذهب المالكية والحنفية. واعتمدوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. في الحديث الآخر تقول يأمرني فأتزر فيباشروني. مذهب الشافعية والحنابلة أظهر من حيث الاستدلال وأقوى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فجوز الحنابلة والشافعية رحم الله الجميع للرجل أن ينال من زوجه وهي حائض كل شيء إلا الإيلاج، وحتى التمتع ما بين السرة والركبة حلال وليس بحرام، وهذا الذي يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وما عدا ذلك، أعني عدا التمتع، حاجة الرجل بالمرأة، الغريزة التي ركبها الله عز وجل في الإنسان، فقد أجمع أهل العلم إلى أن الحائض تؤاكل والحائض تحتاج إلى رعاية خاصة. جل المشاكل التي تقع بين الأزواج بالاستقراء إنما تكون والزوج والزوجة حائض، فالزوجة والحائض تحتاج إلى مراعاة زائدة، تحتاج إلى تحمل زائد من قبل الرجل. تخيل معي لو أنك تعامل رجلا، لا تعامل أنثى ضعيفة، لو أنك تعامل رجلا وتراه ينزف فإنك ترق عليه وإنك تشفق عليه، وإن انفعل فأساء إليك فخرج منه شيء لا يخرج عادة فإنك تتحمله لسوء وضعه وظرفه. ولذا إخواني الرجل إذا ما راعى زوجته وهي حائض يتعب ويتعب. الزوجة تحتاج إلى معاملة خاصة حال الحيض. أجمع علماؤنا رحمهم الله تعالى بناء على ما سمعنا من بعض الأحاديث أن الحائض تآكل وتشارب، ويجوز للرجل أن يمس بدنه بدنها وأن يقضي شهوته منها من غير علاج. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في المتفق عليه كما ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم، تقول كان يأمرني صلى الله عليه وسلم فأغسل رأسه وأنا حائض. كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق شعره إلا في نسك، والنبي حج مرة واعتمر 3 مرات، ما كان النبي يحلق رأسه إلا في نسك. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ضفائر، وكان صلى الله عليه وسلم يغطيها بالعمامة. فالنبي لما كان يحتاج للاغتسال كان يحتاج إلى مساعدة الزوجة. فتقول كان يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض. تغسل رأسه يعني يمس تمس يدها شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يتكئ في حجري، ينام في حجرها صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها، وهذا من حسن ملاطفة ومعاشرة الزوج للزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن شديدا لأزواجه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعرف حقيقة الرجل ومعدن الرجل وخلق الرجل انظر إلى خلقه مع أهله، فهذا الخلق المكشوف الذي لا يقبل التغطية، تعرف طبيعة الإنسان من خلال علاقته مع زوجه. والسعيد الذي يدخل الرفق على بيته، والشقي الذي ينزع الرفق من بيته. بعض الناس يضرب أولاده ضربا مبرحا تشعر أنه لا رفق في قلبه. فالزوج إن أدب زوجة أو ولدا يبقى الرفق، يبقى الرحمة. الشاهد تقول فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. كان النبي معتكفا في المسجد، فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها ناولين الخمرة، خمرة وسادة. فقالت يا رسول الله إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، أنت حائض وإيش المشكلة؟ حائض تناولين الوسادة من البيت للمسجد، حيضتك ليست في يدك. وفي هذا إشارة إلى أن عائشة، وإلى أن عرفا عاما كان معروفا في المدينة جاءهم من يهود. إخواني من مقاصد الشريعة الكلية أن لا يتشبه المسلم بالمشرك، ولا يتشبه المسلم بالنصراني، ولا يتشبه المسلم الذكر بالأنثى، ولا يتشبه الإنسان بالحيوان. هذه مقاصد شرعية كلية. المرأة لها خلقتها ولها حالها، والمسلمون والمشركون لهم أحكامهم. ولذا اليهود ماذا قالوا لما نزل؟ قالوا فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هذه حقيقة عرفها اليهود قبل المسلمين. واليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله يتهالك المسلمون في تقليد اليهود والنصارى، بل كثير منهم ولا حول القوة إلا بالله يجعلون ذلك تقدما وحضارة. النبي يقول اصبغوا. اصبغوا إيش يعني؟ شيب. اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. حتى الشيب الذي ليس للإنسان له فيه دخل وليس بيده حيلة وإنما هو من الله جل في علا، إن تقدم بالإنسان السن فلما تشيب اصبغ. ليش تصبغ يا رسول الله؟ قال خالف اليهود والنصارى. حتى فيما ليس لي فيه نصيب جاء الشرع وتقصد الشرع أن نخالف اليهود والنصارى، فما بالكم في الذي يتعنى ويتكلف ويخرج عن العادات والتقاليد ويخرج عن أحكام الله عز وجل حتى يتشبه باليهود والنصارى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن اجتناب الحائض بالكلية هذه من عادات اليهود. كم فوجئت لما علمت أن بعض الناس لليوم فيهم هذا القدر، وأن إتيان المرأة في قبولها بالجماع التام موجود عند النصارى، والله يحب التوابين ويحب الطاهرين. فالمسلم له حكم خاص مع زوجته وهي حائض، له أن يقضي نهمته، ولكن ليس له أن يلج وأن يتمتع بتمام التمتع معها. نرجع للآية. الله عز وجل فاعتزل، والاعتزال معناه في العربية التنحي عن الشيء والاجتناب له. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أبتعد وأتنحى عن صنيعكم. فاعتزلوا النساء، تعلمون لو كانت الآية فاعتزلوا النساء في الحيض هكذا، لو كانت النساء فاعتزلوا النساء فيه، ما الفرق بين فاعتزلوا النساء فيه فاعتزلوا النساء في المحيض؟ ثم الآية التي بعدها فلا تقربوهن، تأكيد الاعتزال. الآية التي بعدها ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، ظاهر ولا تقربوهن حتى يطهرن، ألا يمس بدنك بدنه. ظاهر الآية أن المنكر في صنيع اليهود عدم المجامعة في البيوت وعدم الأكل فقط، أما عدم قربان المرأة وهي حائض بالكلية ولا تقربوهن حتى يطهر، ظهر الآية. طيب كلام في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الواحدة منهن أن تأتزر ويباشرها صلى الله عليه وسلم، يخالف الآية؟ لا. لماذا لا يخالف الآية؟ لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وقلنا هو دلت على أن المراد بالمحيض الحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمراد من فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوا النساء في مكان الحيض. فهذا هو السر في العدول عن الحيض إلى المحيض، لتشمل المحيض المكان والحيض والمصدر، ليشمل المكان والمصدر. تدرون لو لم يعد ذكر المحيض فكانت الآية هكذا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فيه، لما جاز لك أن تقرب الحائض وأن تتمتع بها أبدا. لو كانت الآية هكذا فاعتزلوا النساء فيه، يعني بقيت مصدر، ثم ولا تقربوهن، عدم القربان بالكلية، عدم القربان لا تقربوها، على تفصيل يأتينا في حينه. لا تقرب ولا تقرب، فرق بين لا تقرب ولا تقرب، يأتينا بعد في حينه إن شاء الله ولعله في الدرس القادم. لكن الشاهد أن الذي يستدل كثير من الناس يستدلون بالقرآن ويضاربون القرآن بالسنة، وسبب ذلك جهلهم بالعربية وجهلهم بالدقائق والنكات اللطيفة التي هي موجودة في القرآن الكريم. والله عز وجل، هذا كلام الله سبحانه، وكلام الله سبحانه معجز. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فاعتزلوا النساء في المحيط. الرجل قد يضعف وقد يأتي أهله وهي حائض ويخالف أمر الله عز وجل، فلو حصل ذلك ماذا عليه؟ ينظر. فإذا بدأ العبرة في الابتداء لا في الانتهاء، فإذا أولج الرجل وامرأته ليست بحائض فنزع فوجدها حائضا فلا شيء عليه إن شاء الله، فلا شيء عليه إن شاء الله. إن كان يعلم أنها حائض فهذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء، ومن حام حول الحمى أو شك أن يرتع فيه. رجل ما ضبط نفسه فأتى أهله بجماع تام وهي حائض. ماذا عليه؟ نسمع ماذا يقول الشارع. ما أدري الوقت كم باقي. طيب نختم بهذه المسألة، أقرأ هذه المسألة ونختم بها إن شاء الله. نعم.
ومن يطأ في الحيض فقد أثم ويستغفر الله ويتوب إليه.
قولا واحدا، من أتى زوجته وهي حائض وهو يعلم أنها حائض هذا آثم. تشبه بالنصارى، خالف أمر الله عز وجل، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خالف إجماع العلماء. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أن تلج من امرأتك وأن تتمتع بها تمتعا تاما وهي حائض فهذا حرام اتفاقا. لكن هل عليه كفارة؟ وإن كان عليه كفارة فماذا عليه؟ ما هي الكفارة؟ فهذا الذي يحتاج إلى بيان. نسمع.
وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما نعم أي عليه كفارة لما رواه أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع الحديث. وهناك من يرى فيما يتعلق بالحائض إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نحوه، وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر.
حسب ولا تقربوهن، نقف هنا إن شاء الله. قلت أن العلماء أجمعوا على حرمة الجماع المرأة وهي حائض. وقع الجماع فإن كان الرجل يعلم فحينئذ يأثم وعليه التوبة والاستغفار قولا واحدا. أما هل عليه كفارة أم لا؟ فبعض أهل العلم أثبت الحديث، فمن أثبته قال بالكفارة، وممن أثبته الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان الشافعي في مذهبه القديم يرى وجوب الكفارة. ومن لم يثبت الحديث قال الأصل في الذمة البراءة، ولا نشغل الذمة، الأصل في المال حرمة، ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالأصل في المال حرمة. فمن لم يثبت عنده الحديث قال لا، الشرع ما أشغل الذمة بالكفارة. ومن ثبت عنده الحديث وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الكفارة. الحديث وقع اضطراب فيه، فتارة ينسب إلى ابن عباس قوله، وتارة ينسب يرفعه ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم. والمدقق في ألفاظ الحديث العامل بقواعد أهل الصنعة الحديثية وأئمة أهل الحديث يستطيع أن يخلص المرفوع من الموقوف. فالثابت في المرفوع شيء والثابت في الموقوف شيء، وهذا يأذن بتصحيح الحديث، وأن علة الاضطراب ليست علة قادحة في اضطراب، لكن اضطراب لا يعل به الحديث. فالحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال تصدق بدينار أو نصف دينار. العلماء قالوا اللفظ مرة ابن عباس ومرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة ابن عباس قوله، مرة بدينار ومرة بنصف دينار. إيش نعمل؟ ما احنا عارفين. حديث مضطرد. علماء الحديث قالوا له القسم المرفوع من الحديث في الذي يأتي امرأته عليه دينار أو نصف دينار، والقول الموقوف من الحديث التفصيل الذي فيه إن كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. فهذا الموقوف عن ابن عباس، ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم دينار أو نصف دينار ففهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الإتيان في أوج الحيض وشدته فتكون الكفارة دينارا، وإن كان الإتيان في آخر الحيض فتكون الكفارة نصف دينار. ولذا الثابت عن ابن عباس لا يعارض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الحديث صحيح تثبت فيه كفارة. هذا كلام الإمام أحمد وكلام جمع من المحققين من علماء الشافعية من هم مشتغلون بعلم الحديث. طيب، إذن المرأة إذا أتاها زوجها وهي حائض ينظر، إن أتاها في أوج الحيض عليه دينار، وإذا أتاها في آخر الحيض عليه نصف دينار، وهذا المراد بالأصفر. فمن المعلوم أن الدم يبدأ الحيض متدفقا شديد الحمرة مائلة للسواد، ثم يبدأ الدم يخف حتى يصبح الدم أصفر مشاحات إلى آخره، حتى يصبح إفرازات، حتى تأتي القصة البيضاء الخالصة التي هي علامة الطهر. فالشاهد أن النصف دينار يقول العباس إذا كان أصفر، والدينار إذا كان أحمر. ما هو الدينار؟ هل الدينار الدينار الذي بين أيدينا؟ الجواب قطعا لا. ما هو نصاب الزكاة؟ 20 دينار. الدينار نصاب الزكاة 20 دينار يساوي 85 غرام ذهب خالص. ذهب الخالص ريال 24 تقريبا، حتى ريال 24 فيه شيء يسير من غير الذهب، شيء يسير لا يذكر من غير الذهب. فالدينار يساوي 4 غرام وربع، 4 غرام و25% من الغرام. يعني لو ضربنا 20 في 4 و25% يكون عندنا 85 غرام ذهب. فالذي يأتي زوجته في أوج الحيض فعليه 4 غرام وربع ذهب خالص عيار 24 بمقدار 4 وربع، وإذا كان في آخر الحيض عليه نصف هذا الأمر، عليه نصف دينار اللي هو غرام غرامين وعشرة أو 12% من الغرام. وهذا هذه القيمة غير ثابتة بالعملة اليوم، غير ثابتة، هذه القيمة تتفاوت بتفاوت قيمة العملة والمقدار العبرة فيه بالذهب. فإذا الحديث ثابت، وبناء على ثبوت الحديث وأن أهل العلم ردوا على من زعم أنه مرفوع تارة وأنه موقوف تارة وأنه دينار تارة وأنه نصف دينار تارة، فقالوا بما يأذن بصحة الحديث ورفع الاضطراب المعل. الاضطراب قسمان، قسم معل وقسم غير معل، وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة نوفل الأشجعي في كتابه الإصابة أفاض وذكر كلمات موجزات مهمات في ضابط الاضطراب متى يعمل به ومتى لا يعمل به. فمن أراد أن يرجع إلى الاضطراب فلينظر في كتاب الإصابة ترجمة نوفل الأشجعي، له سطرين من أجمل ما يكون في هذا. إذن إتيان الحائض حرام، ومن باشر امرأته وهو يعلم أنها حائض عليه الكفارة. هذا والله أعلم، ونكمل درس يوم السبت، وصلى الله عليه وسلم.